تفعيل آلية الزناد باطلة ولا تمتلك أي وجاهة حقوقية أو سياسية، مؤكدا أن إيران التزمت بالمسار الدبلوماسي رغم الانتهاكات المتكررة، وأن أي تحرك جديد ضدها يمثل تجاوزا للقانون الدولي. كما أكد عراقشي التزام طهران فقط بحقوقها وواجباتها ضمن معاهدة حظر الانتشار النووي، مشددا على أن الحقوق السيادية لإيران غير قابلة للتفاوض ولا يمكن إخضاعها لأي ضغوط سياسية. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أعلن عزم طهران توجيه رسالة مشتركة مع موسكو وبكين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لتأكيد الانتهاء الرسمي للقرار الأممي 2231. الخارجية الإيرانية بدورها دعت الأمم المتحدة إلى تصحيح ما وصفته بالمعلومات الخاطئة على موقع المنظمة حول إعادة تفعيل القرارات السابقة ضدها، وذلك حسب المادة 100 من القانون الدولي، مؤكدة التزامها بالدبلوماسية مع الإصرار على الحقوق المشروعة للبلاد بالاستفادة من الطاقة النووية السلمية. موسكو من جهتها أعلنت انتهاء صلاحية الاتفاق النووي الإيراني، كما شدد مندوبها في فيينا ميخائيل أوليانوف على مواصلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراءاتها في إطار اتفاق الضمانات الشامل، مضيفا أنه بنهاية القرار ستتم مواجهة ظروف جديدة. كما أكدت الخارجية الروسية استمرار التعاون الروسي الإيراني على أساس قوانين موسكو والالتزامات الدولية، كما لفتت إلى أنها ستواصل جهودها لإيجاد حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني. بين انتهاء الفترة الزمنية للاتفاق النووي بشكل رسمي وبين المحاولات الغربية لإعادة فرض الحظر، تتمسك طهران بحقها المشروع حول برنامجها النووي السلمي.
أعرب وزير الخارجية الإيراني عن قلق طهران من التطورات الأخيرة بين أفغانستان وباكستان، مشددا على ضرورة ضبط النفس وحل النزاعات عبر الحوار والمفاوضات. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عباس عراقشي مع نظيره الأفغاني مولوي أمير خان متقي، حيث حذر من أن استمرار التوتر بين البلدين المسلمين لا يقتصر على الخسائر البشرية بل يهدد استقرار المنطقة بأكملها. وأكد وزير الخارجية الإيراني أن إيران مستعدة للمساعدة في تخفيف التوترات وتسهيل الحوارات البناءة بين البلدين الشقيقين. من جهته أوضح متقي أن أفغانستان تفضل مسار الحوار والسلام على الانخراط في النزاعات العسكرية. أدانت حركة حماس المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال مساء أمس بحق عائلة فلسطينية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، بعد استهداف مركبتهم بشكل مباشر أثناء محاولتهم تفقد منزلهم، مما أدى إلى استشهاد 11 فردا من العائلة بينهم 7 أطفال و3 نساء. وقالت الحركة في بيان إن هذه الجريمة المروعة تمثل انتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية، وتكشف النية المبيتة للاحتلال في استهداف المدنيين العزل دون أي مبرر. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن استلام 15 جثمانا لشهداء أفرجت عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثمانا. وذكرت الوزارة في بيان لها أن بعض الجثامين تظهر عليها علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين. في سياق متصل، سلمت كتائب القسام ليلة أمس جثة أسير إسرائيلي آخر، ليرتفع عدد الجثث التي سلمتها خلال 5 أيام إلى 10، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تسلم الصليب الأحمر لها. قال منسق الطوارئ في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إن نوعية المساعدات التي يحتاجها الفلسطينيون في قطاع غزة لا تقل أهمية عن كميتها. وقال هاميش يونغ إن الفلسطينيين في غزة بحاجة لخيام وأغطية بلاستيكية ومياه شرب نظيفة، مؤكدا ضرورة السماح بدخول جميع المواد الأساسية دون قيود لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة. وشدد أيضا على الحاجة الماسة لتوفير الوقود والمعدات الضرورية لإنتاج المياه وتوزيعها، إلى جانب أنابيب إصلاح الآبار ومحطات التحلية. وصف المسؤول الأممي الوضع في قطاع غزة بالكارثي، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات إما دمرت أو تضررت بشدة، في حين يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمأوى. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية ونفذت اعتقالات واعتداءات على المواطنين. ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي بلاطة وعسكر القديم ودهمت عدة منازل وفتشتها، كما احتجزت عددا من الشبان لساعات في بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد الطفل محمد الحلاق الذي ارتقى أول أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة الريحية جنوبي الخليل، وقامت بمداهمة منازل أخرى. وفي القدس المحتل اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر والمباعد إلى مصر القائد القسامي محمود موسى عيسى في بلدة عناتا. في الختام تذكير بالعناوين: عراقشي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 ومحاولات تفعيله باطلة قانونيا. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في غزة أدت لاستشهاد 11 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال. وزارة الصحة في غزة تستلم 15 جثمانا للشهداء فلسطينيين أفرجت عنها قوات الاحتلال. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
لنا الله في كل حزن وهم، غزات إن بدمع ودم. لنا الله حجم الآلم، لنا الله عند أنين الجدار وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله عند أنين وفقد الشهيد بساح الكفاح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله في كل وقت وحيد، فمن عتم الليل يأتي الصباح. لنا الله سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. سلام لطفل يتيم بكى، لمعتقل صامد ما اشتكى. لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات لجد رأى نكبة ثانية، دروس الثبات بعزم حكى. لنا الله وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام، نزوح وجوع وقهر الخيام، شهدنا صنوف العذاب السؤام، كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام، كتبنا بصبر حروف التاريخ وبهتز جفن لشعب الكرام، لنا الله ذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود، لذكرى عزيز مضى للخلود، تناديه أم عسى أن يعود، سلام لغزة سلام سلام لشعب،
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الأكارم أينما كنتم، نرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة والرهان الأمريكي، قراءة في المشهد التالي. إلى أي مدى تصدعت خطة ترامب تجاه غزة فعلا؟ هل يصبح مجلس الأمن غطاء جديدا للاحتلال القائم؟ وهل أو ماذا عن وجهة الوضع في غزة وسط التخبط الأمريكي؟ إذن تحت عنوان غزة والرهان الأمريكي، قراءة في المشهد التالي، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. أدعوكم للتواصل معنا أحبتنا الكرام عبر إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب وكذلك التليجرام لبرنامجنا هذا تحديدا، والرقم التالي 00989215489950. أحييكم السمعين الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج. بدأت الفجوات تتكشف في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، خطة كانت تسوق كطريق نحو السلام، فإذا بها تفتح أبوابا جديدة من الجدل والتعقيد. في البداية بدأ المشهد مفعما بالتفاؤل مع انطلاق عملية تبادل الأسرى، وطبعا هذا المسألة أو هذه الصورة سرعان ما أعادت خلط الأوراق، فقد ظهر أن حركة حماس ما زالت العنوان الأبرز لليوم التالي للحرب، ما وضع الخطاب الأمريكي الصهيوني عن النصر في موقف حرج وأحدث تحولا داخل الرأي العام داخل الكيان، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نحو 60% من الصهاينة يشككون في رواية النصر بعدما رأوا حماس ثابتة على الأرض وقادرة على الفعل. أما المرحلة الثانية من الخطة والتي تقوم على تشكيل قوة دولية تنتشر في غزة تحت إشراف ما يسمى بمجلس السلام، فقد أصابها التعثر، فالمجلس الذي يصفه ترامب بأنه طريق للسلام يبدو في حقيقته أقرب إلى مجلس وصايا، يذكرنا بإدارة الاحتلال الأمريكي للعراق بعد عامين أو بعد عام 2003. مصدر التعثر كما يرى المراقبون هو الغموض الذي أراده ترامب في تفاصيل خطته لضمان قبول واسع، لكن هذا الغموض سرعان ما تحول إلى خلافات واضحة حين وصل الحديث إلى مرحلة التنفيذ. فالدول العربية والإسلامية والأوروبية التي يريدها ترامب شريكة في الخطة تطالب بأن يتم تشكيل المجلس والقوة بقرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، بينما ترفض تل أبيب أي دور للأمم المتحدة وتصر على مرجعية أمريكية خالصة شرطا لقبولها بالمجلس والقوة بديلا عن الاحتلال. ومع استمرار التعقيد يتزايد القلق مستمعين الكرام من أن يتحول المشروع إلى خطوة شكلية بلا أفق سياسي أو إلى صيغة استعمارية جديدة ترفض فلسطينيا وشعبيا أو ترفض فلسطينيا وشعبيا. ولهذا تسعى الأطراف العربية والأوروبية التي يعول عليها لتكون نواة المجلس ومصدر تمويل إعادة الإعمار إلى تضمين حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية في الإطار السياسي للعمل، غير أن تل أبيب ترفض ذلك رفضا قاطعا، والولايات المتحدة حتى الآن لا تبدي استعدادا لتجاوز هذا الرفض. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
يثير مسار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وحركة حماس الكثير من القلق في أوساط الاحتلال من أن تكون النتيجة فقدان المبادرة في قطاع غزة وتعليق أي خطوة مقبلة على مستوى التصعيد بموافقة الرئيس الأمريكي الذي أكد مرات عدة أن الحرب قد انتهت وإن كان تعهد بالتحرك إن لم يتم تجريد حماس من سلاحها، ما أبقى الصهاينة في حالة من التشوش وعدم وضوح الرؤية أمام المرحلة المقبلة.
في الاستديوهات لا يدركون ما الذي حصل في الحرب، فهل انتهت مشكلة حماس؟ كلا. هل لا يزال هناك تحديات؟ أجل، هناك تحدي حزب الله وإيران، ونحن لا ينقصنا أعداء، لكننا أمام نقطة تحول.
من الجيد أن الحرب انتهت وأن المختطفين عادوا، والآن لدينا رئيس أمريكي قال إن الحرب انتهت رسميا، وإن قوى إضافية من القطريين والأتراك ستتدخل في غزة، وعندها ستكون قدرتنا على العمل هناك أقل بشكل دراماتيكي، لذا هذا الأمر أكثر تعقيدا. وأعتقد أن المواقف العبثية التي أطلقها نتنياهو حول تدمير حماس والقضاء عليها كانت تضليلا كبيرا.
خبراء صهاينة رأوا أن أساليب الضغط الصهيوني قد تنتقل إلى الضغط الاقتصادي والسياسي، مثل منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة ومنع إعادة الأعمار.
كنا في حرب عسكرية في قطاع غزة، والآن ندخل في شكل مختلف من الحرب، وهي المعركة السياسية، وهي معركة ليس فقط على مستقبل قطاع غزة، إنما حول ما تريده حماس والعرب، وهو موضوع السيادة الفلسطينية.
إعلام العدو كشف أن أحد الجثث التي سلمتها حماس لجيش الاحتلال لم تكن لجندي إسرائيلي، إنما لأحد العملاء الذين شاركوا في عمليات مع الجيش الإسرائيلي في القطاع، ولم يعترف الجانب الإسرائيلي به ولم يكشف أي معلومات بشأنه حينها.
نحييكم أحبتنا الكرام ونشكر الزميلة فاطمة شاهين على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. أحبتنا الأفاضل، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الأستاذ الدكتور معن بشور. تحية طيبة لكم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا
لانضمامكم إلينا دكتور. ما الأسباب الحقيقية وراء ظهور الفجوات في خطة ترامب؟ هل كان الغموض المقصود أحد أدواتها السياسية؟
يعني أنا أعتقد أول شيء لابد من تحية لك وللمشاهدين والمستمعين الكرام. بالنسبة لسؤالك أعتقد أن هذا الارتباك الحاصل اليوم في الصهيوني باتفاق وقف إطلاق النار ناجم على أن الضغط الأمريكي نجح في انتزاع قراري وقف إطلاق النار من الحكومة الإسرائيلية، لكنه لم ينجح في أن يمكن هذه الحكومة من أن تنجح في تطبيق وقف إطلاق النار، لأنني أعتقد أن داخل النظام الصهيوني وداخل الحكومة الإسرائيلية ما زالت هناك قوى لا تريد أن تعترف بأنها فشلت في تحقيق أهدافها في الحرب على قطاع غزة، لذلك هي تحاول أن بشكل أو بآخر أن تعرق تنفيذ هذا الاتفاق دون أن تبدو وكأنها هي التي تعطل هذا الاتفاق. ولذلك يجب أن نرى أنفسنا أمام مرحلة فيها مراوحة، قبول رسمي بوقف إطلاق النار وعمل على الأرض ينافي هذا القبول، وهو أمر يجري في لبنان. هناك كان اتفاق أيضا في لبنان على وقف إطلاق النار، ولكن القوات الصهيونية ما زالت تواصل عدوانها اليومي على لبنان، مستفيدة بشكل خاص أن حزب الله يريد أن يترك المجال للحكومة اللبنانية لمعالجة هذا الأمر من أجل أن لا يجري انقسام داخل لبنان حول هذا الموضوع. الآن يحاولون تطبيق السيناريو نفسه داخل غزة، بمعنى أنهم يعلنون التزامهم بوقف إطلاق النار ولكنهم لا يلتزمون فعلا بهذا الأمر.
كيف أثر تبادل الأسرى وصور غزة الأخيرة في تراجع الخطاب الأمريكي الصهيوني عن رواية النصر دكتور؟
يعني أعتقد أن رواية النصر كانت جزءا من تبرير موافقة على هذا الاتفاق. علينا أن نتذكر، والكثير يتجاهلون هذا الأمر، أن ترامب قد أعطى مهلة للحكومة الإسرائيلية حتى نهاية هذا العام من أجل وقف إطلاق النار، ومع ذلك أسرع إلى تحديد وقف إطلاق النار قبل شهر وثلاثة أسابيع من الموعد المحدد، وهذا ما كان ممكن أن يحصل لولا شعور ترامب وشعور نتنياهو من قبل أو من خلفه لست أدري، بأن الكيان الصهيوني لم يعد قادر على الاستمرار في هذه الحرب التي لم تستطع رغم مرور أكثر من عامين أن تحقيق نتائجها، بل لم تستطع أيضا أن تستمر في هذه المواجهة التي أشمتت فيها المقاومة في غزة عن بطولات كبيرة وعن مواجهة استثنائية وعن قدرة لم يكن أحد يتوقع أن تمتلك هذه المقاومة المحدودة الإمكانيات أمام الجيش الإسرائيلي الذي قالوا عنه أنه لا يقهر، وعن حلفائه تلك القوى الضخمة في العالم وفي مقدمها الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. لذلك أعتقد أن هذا الذي نراه اليوم على هو يكشف حقيقة الأمر، أن هناك عدم قدرة على الاستمرار ولكن عدم قدرة أيضا على الانسحاب الكامل كي لا يعتبر ذلك هزيمة كاملة للعدو الصهيوني.
إلى أي مدى غير الرأي العام داخل كيان الاحتلال يعني موقفه من الحرب بعد استمرار حضور حماس في الميدان؟
يعني أعتقد أن رأي العام الصهيوني قد اكتشف أن دعمه لنتنياهو لم يكن في محله، وأن نتنياهو لم يستطع أن يلبي الطموحات التي وعد بها الإسرائيليين حين أعلن حربه في 8 أكتوبر 2023. أعتقد أن الرأي العام الإسرائيلي بدأ يشعر أن السياسة التي يعتمدها اليمين المتطرف داخل كيان صهيوني لم تأتي بالنتائج المرجوة. لكن في نفس الوقت هناك داخل المجتمع الصهيوني مخزون من التطرف، مخزون من العنجهية لا تسمح له أن يعترف بأنه قد لم يستطع أن يحقق هذه الأهداف. لذلك نرى هذه المراوحة بين الموافقة على وقف إطلاق النار وفي نفس الوقت عدم تقيد تام وقف إطلاق النار.
نعم، هل يشكل، طبعا نتساءل عن طبيعة المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية دكتور، لماذا يعني تعثر مشروع مجلس السلام قبل أن يولد؟
يعني أعتقد أن مجلس السلام كان الهدف منه إبقاء الشبح الأمريكي مخيما على مسيرة السلام المزعوم في غزة وعموم فلسطين. ريغن أراد من خلال مجلس السلام ومن خلال تنصيب نفسه رئيس مجلس السلام أن يقول أن هذا السلام ما كان ممكن أن يتحقق لولا دوره، وخصوصا أنه كان قد رشح نفسه وقد رشحه نتنياهو لنيل جائزة نوبل للسلام. ولكن أعتقد أن حساب الحقلي كان مختلفا عن حساب البيدر، فاكتشف ترامب ومن وراء ترامب ومن أمام ترامب اكتشفوا أن إمكانية استئثار واشنطن وحدها بإنجاز هذا الإنجاز الذي كان ممكن أن يتحقق بوقف الحرب في غزة لم يعد ممكنا، لأن هناك أطراف عدة شاركت في تحقيق وقف إطلاق النار وأنه لا يمكن تجاهلها، وخصوصا الطرف الفلسطيني الذي قاتل على مدى عامين وبالتالي لا يمكن القفز فوقه. وقد ظهر في هذه الأيام التي جرى فيها اتفاق على وقف النار أن المقاومة ما زالت قوية، ما زالت منظمة، ما زالت قادرة على مسك الأمور في قطاع غزة، وهذا أمر لم يكن في حسبان لا ترامب ولا نتنياهو ولا الكثير ممن رهنوا على انهيار المقاومة.
نعم، هل يشكل هذا المجلس الدولي دكتور المقترح محاولة لإعادة إنتاج نماذج انتدابية أو وصائية يعني بصيغة جديدة؟
أعتقد أن الرغبة الأمريكية والرغبة الاستعمارية من تشكيل هذا المجلس واضح أنها تريد أن توحي وكأن 100 عام لم تمر على هذا الصراع، وبالتالي أن يعيد فلسطين إلى تحت الانتداب الاستعماري البريطاني الأمريكي إلى آخره. ولكن أعتقد أن المقاومة بقوتها الذاتية وبحلفائها باتت من القوة بمكان أنها لن تسمح بإنجاز هذا المشروع الذي هو مجرد انتداب مقنع واستعمار مقنع. وأعتقد أن من قدم أكثر من 7 ملايين أو 70 مليون أو 100 مليون شهيد في هذه المعركة لا يمكن أن يتنازل عن سيادته وعن استقلاله. لذلك أعتقد أن لابد من بحث عن صيغة فلسطينية تدير القطاع بعد وقف الحرب، ولا يمكن أن تتجاهل هذه الصيغة الفلسطينية وجود حركة المقاومة ووجود حماس ووجود الأطراف المقاومة في هذه المعركة.
نعم، وأيضا أتساءل يعني فيما يخص بتعامل أو كيف تتعامل الدول العربية والإسلامية والأوروبية مع ضغوط واشنطن للمشاركة في قوة دولية داخل غزة.
أعتقد أن الدول العربية لن تشترك في أي صيغة لا تحظى بموافقة المقاومة، لأنني أعتقد أن الدول العربية في مواجهة شارع متضامن بشكل كامل مع المقاومة وفي مواجهة وضع معقد في غزة ليست مستعدة أن تتورط في مهمات تدرك أنها ليست قادرة على القيام بها إلا إذا كان ذلك بطلب من المقاومة ومن القوى الفلسطينية المسيطرة.
نعم،
أما الوضع الأوروبي فينطبق عليه نفس الكلام. أعتقد أن الرأي العام الأوروبي بات حاسما وكذلك الأمريكي بات حاسما في إدانة العدوان الصهيوني وبات حاسما في التعاطف مع الشعب الفلسطيني وحتى مع شعار الدولة الفلسطينية. لذلك لا أعتقد أن الأوروبيين مستعدون أن يغامروا أيضا في التورط في مشروع كهذا.
نعم، هل يمكن دكتور أن تتحول القوة الدولية المقترحة إلى أداة استعمارية جديدة بدلا من أن تكون جسرا للسلام؟
يعني أعتقد أن هذا الأمر إذا لم يتم بموافقة المقاومة ولم يكن هناك موافقة فلسطينية عليه، أعتقد أنها ستتحول لقمة استعمارية وسيتم مجابهتها من قبل الشعب الفلسطيني في الأمر نفسه. حاولوا ذلك في لبنان بعد 82 وأعتقد أنهم فشلوا فشلا ذريعا، وصورة لبنان الذي أفشل هذا الحلول الاستعماري مكان الاحتلال الصهيوني ماثلة في ذهن واشنطن والعواصم الغربية كلها.
نعم، تحياتي لك دكتور مان بشور، الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي، كنتم معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم دكتور. شكرا
شكرا شكرا جزيلا تحياتي. شكرا جزيلا.
طيب لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج وهذا لقاء فلسطين اليوم تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار، أتوجه إياكم في هذه اللحظات إلى الصورة الصوتية التي بعثها إلينا الزميل رأفت سعيد، نستمع.
نعم، خروقات إسرائيلية متواصلة ومتصاعدة منذ اتفاق وقف إطلاق النار ووقف الحرب على قطاع غزة. هذا اليوم استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة مجموعة من المواطنين في المناطق الشرقية لمدينة غزة، إضافة إلى إطلاق نار مكثف من قبل الآليات العسكرية وقصف مدفعي أيضا استهدف هذه المناطق، كما تم استهداف المناطق الشرقية لمدينة خان يونس. استهداف الزوارق الحربية كان مكثفا أيضا في محيط ميناء غزة، نجا مجموعة من الصيادين من هذا الاستهداف، فيما كان أبرز استهداف تم مساء الأمس عندما استهدفت طائرات الاحتلال المسيرة سيارة مدنية في منطقة الزيتون. حاولت مجموعة من المواطنين العودة إلى منزلها، بالتحديد عائلة شعبان. استهدف الاحتلال بشكل مباشر ما أدى إلى مجزرة كبيرة، حتى اللحظة لم تستطع طواقم الدفاع المدني انتشال 11 شهيدا بينهم 7 أطفال و3 نساء ورب العائلة من عائلة شعبان. هذه المجزرة الكبيرة ترفع عدد الشهداء إلى 35 شهيدا منذ إعلان وقف الحرب أو هذا الاتفاق بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي. على الجانب الإنساني لم تبرز ملامح هذه الهدنة وهذا الاتفاق بين جنبات قطاع غزة بشكل عام، وتحديدا بين النازحين الذين لم يستطع عدد كبير منهم من العودة إلى أماكن سكنهم نتيجة التدمير الكبير الذي حصل في هذه المناطق وتدمير البنية التحتية، وهو ما أشارت إليه بلدية غزة هذا اليوم، وأعربت عن خشيتها من أن تختلط مياه البحر الملوثة بمياه الصرف الصحي بالمياه الجوفية، والأمر الذي من الممكن أن يؤدي إلى كارثة، فضلا عن حديث الأونروا أنها لم تقم بمهامها حتى اللحظة نتيجة لتعطيل قوات الاحتلال الإسرائيلي. هذه الظروف الصعبة حتى هذه اللحظة تنتظر أن تنفذ إسرائيل الالتزامات التي عليها بموجب هذا الاتفاق، سيما وأن المقاومة قد أكدت مرارا على التزامها بتنفيذ ما يخصها من هذه البنود، سيما تسليم الأسرى وجثامين الأسرى الموجودة لديها.
نعم، نشكر الزميل رأفت سعيد على هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة، وننتقل ونبقى طبعا في غزة، حيث برغم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب في حي الزرقاء شمال مدينة غزة، فإن الأهالي عادوا إلى بيوتهم المهدمة، طبعا يحملون معهم ما تبقى من ذكرياتهم وآمالهم في حياة جديدة. في شوارع الحي تتناثر الركام والحجارة، وتختلط رائحة الغبار بصوت الأطفال الذين يحاولون اللعب بين الأنقاض. يحاولون السكان نصب خيام تؤويهم، لكن الركام يملأ المكان، فلا يجدون مساحة آمنة للوقوف أو المبيت. ورغم ذلك لا تفارق الابتسامة وجوه البعض منهم، فهم يصرون على إعادة الحياة إلى الحي شيئا فشيئا بجهودهم البسيطة وبما توفر من إمكانيات محدودة. إلى تقرير الزميل مصطفى بركة الذي يرصد مشاهد الصمود والتحدي من قلب حي الزرقاء، نستمع.
حي الزرقاء في الشمال الشرقي لمدينة غزة، دمر جيش الاحتلال مئات المنازل التي كانت نابضة وعامرة بالحياة. هذه المناطق توغلت فيها الدبابات الإسرائيلية بعد أن زجت فيها عربات مفخخة، حولت المباني السكنية إلى ركام. يحاول الأهالي هنا استعادة الحياة، ولكن تمت معيقات كبيرة تعترض طريق العودة. أكثر إشي متغلبين منه هان إيش؟
والله إحنا لسه اليوم جينا من الجنوب، يعني إحنا ست عيال وجينا منصب هنا، فيش مكان منصب فيه حتى لو خيمة لو شادر، أنت شايف المكان كله مضمر. إحنا ست عيال في ست أسر، كل أسرة بتحوي سبعة أفراد، يعني النتفة هذه من ننصب فيها في خط مبعوث، المنطقة هذه فيها رادم، طب إحنا وين ننصب وين ننام؟ يعني مش عارفين، يعني أولادنا بدنا آليات إنه يعني جرافات يجي كباش بس يرفعنا الرادم هذا إنه نقدر ننصب.
والله العظيم أنا ما رجعت ما شفت إلا غير الضمار. أول حاجة إحنا كنا يعني متدمرين، قدمنا شهداء والحمد لله، بس قلت برجع بلاقي شوية يعني أوضة حاجة، بقى الدارنا مفرغة، قلت بلاقي أوضة إشي أسكن فيه، والله ما في ولا حاجة. وأنا عندي أبويا مريض ومتصاب وعاجز، وأنا جيت أنا بطلع ولا في حياة ولا في إشي، يعني بدنا معدات، بدنا أيات حاجة اللي تيجي تقيم الردم. يعني أنا صاحب الأرض التاني بقول لك يومين وقيم، أنا أبدأ حط أهلي، أنا فيش عندي ولا خيمة ولا شادر، طلعت بطولة وهي عم غرضي في الدار قاعد بستصلح أنا وأخوتي، وكل واحد فينا قال حاجة معاه سكتن فاه.
طيب هان انتوا كيف
بتدبروا
هان؟
ما فيش، هاي زي ما انت شايف قاعد بدي احط زاويتينك ولف شرايط واقعد، فيش لا خيم ولا في شيء، ما فيش زي ما انت شايف، كانت لنا دار كل واحد شقى اليوم في الشيش.
طب ايش بتطالبوا عشان تقدر انت تقعد في المكان
اللي طالب يجي يرفع الردم عشان نعملنا ايش؟ نصرف حالنا في حاجه ايش؟ مش قادرين نعمل في السيوله ولا في ايش.
تصطدم الرغبة الجمعية بإعادة الحياة في الأحياء المدمرة كليا في شمال القطاع بعقبات كأداء، أهمها النقص الحاد في المعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرقات.
نحيي الزميل مصطفى بركة على تقريره الذي استمعنا إليه. لازلتم معنا وبرفقتنا في فلسطين اليوم مستمعينا مستمعاتنا، وتستمعون إلى هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بوجوه مشوه وملامح باهتة بفعل الجراح، ولدت الطفلة حكمة نوفل لتكون شاهدا حيا على وحشية الحرب و جرائم الإبادة التي ارتكبها الاحتلال في غزة. فقد حولت القنابل السامة والمواد المحرمة دوليا أحلام مئات الأطفال إلى كوابيس من الألم، تاركة وراءها أجسادا مثقلة بالأوجاع، محرومة حتى من حق السفر لتلقي العلاج. حكاية حكمة ليست استثناء، بل واحدة من قصص مأساوية يرويها الجرح الفلسطيني يوما بعد آخر. الزميل رأفت سعيد والتقرير التالي.
رغم أن دوي الانفجارات قد تلاشى مؤخرا وعاد الهدوء نسبيا إلى شوارع غزة المنهكة، إلا أن آثار الحرب ما زالت واضحة في الوجوه. الطفلة حكمة نوفل لم تبدأ حياتها كأي طفل، جاءت إلى هذا العالم بوجه مشوه بفعل قنابل الاحتلال السامة وبفعل منع السفر واستمرار الحصار، قد تفقد حقها في العلاج.
حكمة الطفل الثالث إلي. أنا قبليها عندي طفلتين، الكبيرة 7 سنوات والصغيرة 5 سنوات، التنتين صحيين تماما. يعني حتى ما تخيلتش إيش كيف البنت منظرها بده يكون. يعني قالوا لي إنه هي فعليا البنت هتتعامل مع عروسة، يعني بدون وجه، تشوه بالأنف بالتم وبالعينين كمان، حتى الجبهة كمان من هنا مش سليمة.
حكمة ولدت بتشوهات خلقية بدرجة كبيرة في الوجه، طبعا ولدت في ظروف صحية صعبة جدا، وجميع الأطباء أوضحوا أن حالة حكمة تعتبر من مخلفات الحرب، وهي سبب رئيسي في إنجابها بهذه التشوهات. مخلفات الحرب يعني أن والدتها قد تعرضت خلال الحرب وخلال فترة الحمل لاستنشاق غازات سامة، مخلفات الاحتلال، مخلفات فوسفور، كبريت، بالإضافة إلى المحروقات البلاستيكية في الشوارع، ممكن مياه ملوثة، غذاء غير صحي. هذه كلها مجتمعة خلال الحرب، أمها خلال الحمل تعرضت إليها، وهذا سبب بشكل رئيسي لولادة حكمة في هذه الصورة. من ناشد المنظمات الدولية والإغاثية المتواجدة في قطاع غزة بسرعة العمل على إجلاء طفلة حكمة لإجراء عمليات تجميلية.
يعني هناك عدد كبير من هذه ظاهرة الميلاد من تشوهات للأطفال، وهذا الأمر أيضا يشكل خطر كبير على حياة النساء الحوامل وعلى الأطفال، وهذا يأتي في إطار استمرار حرب الإبادة على المواطنين في قطاع غزة.
وجه حكمة الصغير يروي قصة أكبر من أن تختصر في تقرير. قصة تقول إن الحرب لا تنتهي بانسحاب الدبابات والطائرات، بل عندما يمنح كل طفل حقه في العلاج وفي الحياة وفي الأمل.
شكرا جزيلا للزميل رأفت سعيد على هذا التقرير. نعم مستمعينا الكرام، بين ركام البيوت وآلام الأسر المكلومة وكذلك آثار حرب الإبادة، تنبض غزة بإرادة حياة لا تنكسر. فبرغم الحصار والدمار يواصل شعب الجبارين إرسال رسالته إلى العالم أن الحياة أقوى من الموت، أن الأمل لا يقهر مهما اشتدت النكبات. مشاهد تعكس تمسك الفلسطينيين بحقهم في الصمود والبقاء، وتكشف عن روح لا تعرف الانكسار. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
8 سنوات قضاها محمد خلف قضبان الاحتلال كانت كفيلة بأن تترك على وجهه آثار الجلادة. الأسير المحرر محمد أبو فول تعرض للضرب المباشر على الرأس والوجه، تسبب بفقدان بصره بالكامل، ورغم مناشدات المنظمات الحقوقية لم يتلقى محمد العلاج اللازم داخل معتقلات الاحتلال.
وفي التحقيق وفي التعذيب تم فقد بصر من الضرب على راس من وراء ومن قدام، شق هاد وهاد، والحمد لله رب العالمين. وعندي هند قبل سنوات فقدت اللي هو رجلي طبعا، واليوم أنا كنت أتمنى لما أطلع لو أشوف بعين واحدة حتى أشوف أهلي.
إرادة الحياة لدى أسر غزة تجدها في شكل آخر في صوت النجاح الذي خرج من تحت الركام ومن بين أنقاض الخيام والمدارس.
الحمد لله فوق النزوح والهذا، الحمد لله تفوقت وجبت النجاح ونجحت، وبأدعم كل طلاب توجيهي أنهم يدرسوا الباقي يعني من الأجيال يدرسوا ويقدموا اختباراتهم.
حرب الإبادة في غزة أنهكت البشر والحجر، حيث قدرت منظمة الصحة العالمية تكلفة إعادة إعمار النظام الصحي بأكثر من 7 مليارات دولار. منظمة الصحة العالمية التي واصلت العمل خلال الحرب تستعد لليوم التالي من خلال إعادة تشغيل المستشفيات وإنقاذ الأطفال من المجاعة وسوء التغذية وبناء نظام صحي يرتكز على الإنسان.
بلدية غزة حذرت من انهيار الخدمات الأساسية في المدينة في ظل دمار هائل وآليات متهالكة وشبكات مشلولة. البلدية دعت إلى تدخل دولي عاجل لدعم جهود الترميم والتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في المدينة الساحلية الأضخم من حيث الكثافة السكانية على صعيد العالم.
تحية طيبة لكم أيضا مستمعينا الأفاضل من جديد، وشكرا للزميلة هدى مكي على تقريرها. في القدس مستمعينا الأكارم، أدى عشرات الآلاف من المصلين الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم قيود وتشديدات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة ومحيط البلدة القديمة وكذلك المسجد. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 50,000 مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وصلاة الغائب على أرواح شهداء قطاع غزة والضفة الغربية. وفرضت قوات الاحتلال قيودا وتشديدات على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى ومن خلال نصب الحواجز الحديدية في شوارع المدينة ومحيط البلدة القديمة والمسجد. وأوقفت القوات العشرات من الشبان عند أبواب البلدة القديمة وفحصت هوياتهم ومنعت عددا منهم من الوصول إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة. واعتدت القوات على المصلين عند باب الأسباط أحد بوابات البلدة القديمة، بينهم شاب بعد أن منعه من الدخول إلى المسجد الأقصى ما تسبب بإصابته برضوض وكدمات في وجهه. هذا وأكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة خلال خطبة الجمعة على أهمية المسجد الأقصى للمسلمين، داعيا إلى ضرورة الحفاظ عليه وأعماره والصلاة فيه والتمسك بالأرض وكذلك المقدسات. نعم، ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة أحبتنا الأفاضل، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية ونفذت اعتقالات واعتداءات على المواطنين. ففي نابلس أفاد مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر القديم وداهمت عدة منازل وفتشتها، فيما داهمت منازل أخرى في مخيم عسكر القديم دون أن يبلغ عن اعتقالات. وأغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدي إلى قرية أولاد تحت الجسر بالسواتر الترابية، واحتجزت عددا من الشبان لساعات داخل الباركسات في بلدة بيتا جنوب نابلس. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد الطفل محمد بهجت الحلاق الذي ارتقى أول أمس برصاص قوات الاحتلال في قرية الريحية جنوب الخليل. وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين أو المواطنين خلال اقتحامها بلدة الريحية جنوبي الخليل. وفي القدس المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر والمبعد إلى مصر القائد القسامي محمود موسى عيسى في بلدة عناتة. وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين وهم المواطن إبراهيم جلامنة عقب اقتحام منزله في بلدة بيت قاد شرق جنين، بينما اعتقلت شابين من عمارة سكنية في مدينة جنين وعمر الصانوري وأنس الشهاب ومحمد الصانوري خلال مداهمات في المنطقة. أما في رام الله فقد أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مزارعين يحاولون الوصول إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون في كوبر شمال رام الله. وإلى اليمن أحبتنا الأفاضل، حيث تقاطر ملايين الأحرار من أبناء الشعب اليمني إلى ميدان السبعين في العاصمة صنعاء للمشاركة في المسيرة الكبرى تحت شعار عامان من العطاء ووفاء لدماء الشهداء، ختاما لجولة امتدت لعامين وإعلانا لمرحلة جديدة من اليقظة تجاه التطورات في فلسطين. وقد شهدت المسيرة حضورا واسعا من مختلف مديريات العاصمة ومحافظاتها ومشاركة لافتة لشخصيات اجتماعية وسياسية وعلمائية حملت رسائل دعم وثبات تجاه القضية الفلسطينية. كما جدد الحضور المليوني استعدادهم لمواصلة الصمود ومواجهة أي إخلال بالتزامات من قبل العدو، مؤكدين وفاءهم لتضحيات الشهداء واستذكارهم لاستشهاد اللواء الركن محمد الغماري الذي يمثل رمزا للموقف اليمني الداعم لفلسطين. الزميل محمود الكحلاني والتقرير التالي.
يا غزة يا فلسطين.
حشود مليونية في ميدان السبعين بصنعاء وعشرات الساحات في المحافظات اليمنية الحرة تؤكد بلسان الحال والفعل والمقال مع غزة حتى النفس الأخير.
الشعب اليمني خرج المرة 94 منذ الطوفان وهو مصمم على مساندة الشعب الفلسطيني ودعمه ونصرته. والسيد عبد الملك بن الدين الحوثي كان واضعا عندما قال إن عدتم عدنا، وهذه إشارة واضحة وصريحة بأنه إذا تم استهداف الشعب الفلسطيني فسنقوم باستهداف هذا الكيان
عمان بتوفيق الله.
وخلال الشهور التي شهدت العدوان الصهيوني على غزة وخاض فيها اليمن معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، امتازت الجبهة اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني بتكامل وانسجام تام بين الموقف الرسمي والشعبي.
لإخواننا المجاهدين في المقاومة الفلسطينية، ذلك المقاومة في حزب الله وفي لبنان وفي العراق وفي المحور بشكل عام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نحن معكم وإلى جانبكم ولن نخذلكم مهما عظمت التضحيات وكانت جسيمة، فدماؤنا وأرواحنا فداء في سبيل الله لنصرة المستضعفين من أبناء أمتنا، ولن نكل ولن نمل حتى نلحق الهزيمة بالعدو الصهيوني ومن يقف مساندا له ومن يقف خلفه ومن يتواطى معه.
كان لغزة رأس الحربة.
وعلى الرغم من جسامة التضحيات التي قدمها اليمن في موقفه الجهادي، يظهر الشارع اليمني تصميما متزايدا على الوقوف خلف قواته المسلحة واستئناف النزال مع العدو الصهيوني إذا نكث بالاتفاق المبرم مع حماس. فالأصبع على الزناد وإن عدتم عدنا.
سنبقى نراقب بكل اهتمام التطورات في غزة ونحن جاهزون للعودة في حال عاد العدو أو غدر أو نكث.
اليوم يتوج الشعب اليمني تظاهراته الأسبوعية المساندة لغزة ويؤكد الجهوزية الكاملة لأي جولة محتملة من الصراع.
تحية طيبة للزميل محمود الكحلاني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا فلسطين اليوم. نقول تتكشف أمامنا ملامح مشهد معقد، مشهد تتقاطع فيه الخطط والمصالح وتتشابك فيه الرؤى بين واشنطن وتل أبيب والعواصم العربية والأوروبية. خطة وصفت بأنها طريق نحو السلام، فإذا بها تواجه اختبار الحقيقة على أرض ما زالت تنزف بين مشروع غامض تحت عنوان مجلس السلام وواقع يعيد إنتاج الوصايا والهيمنة. ويبقى السؤال مفتوحا، هل تملك المنطقة فرصة للسلام العادل أم أننا أمام فصل آخر من إدارة الأزمات لا حل لها؟ إلى أن تتضح الإجابات. تبقى غزة بكل ما تمثله من وجع وصمود هي البوصلة التي لا تخطئ الاتجاه. شكرا لوفائكم ولاستماعكم إلى لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى
هز الأرض وهبوا وربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا قوموا هز الأرض وهبوا ربوا المعرفوا يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب ثلج ونار موت ورعب وتمشوف والارض تقبو خلفك يا مقاوم في شعب واسق انك رقمه الصعب ثلج ونار موت ورعب وتمشوف والارض تقبو ورب المعرفه يتربو لا 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 لا
الرابعة عصرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عراقشي يؤكد في رسالة إلى الأمم المتحدة انتهاء القرار 2231 ومحاولات تفعيله باطلة قانونية. مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في غزة أدت لاستشهاد 11 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال. وزارة الصحة في غزة تستلم 15 جثمانا لشهداء فلسطينيين أفرجت عنها قوات الاحتلال. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أن قرار مجلس الأمن 2231 قد انتهى مفعوله اليوم بشكل نهائي وفقا لأحكامه الصريحة. وأضاف عباس عرقشي أن الاتفاق النووي مثل إيمان المجتمع الدولي بالدبلوماسية كسبيل لحل النزاعات، لكن أمريكا امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ثم انسحبت من الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض إجراءات حظر غير قانونية وأحادية توسعت لاحقا، كما أشار إلى عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها بل فرضت إجراءات حظر على الأفراد والمؤسسات الإيرانية، مبينا أن إيران واصلت تعاونها البناء عبر الاجتماعات والمحادثات لكن جهودها قوبلت بعدوان استهدف منشآتها النووية السلمية الخاضعة للرقابة الدولية. للمزيد من التفاصيل حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي بشأن انتهاء صلاحية القرار 2231 بشكل نهائي نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
جاء اليوم الموعود ولم يبق من الحظر الأممي على إيران سوى الحبر على الورق. طهران أعلنت انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني اليوم 18 من أكتوبر عام 2025، مؤكدة أن جميع القيود الواردة فيه انتهت اعتبارا من اليوم. وفي أول رد فعل قانوني وجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن مفادها أن الحظر المرتبط بالقرار فقد أي أثر قانوني بانتهاء صلاحية القرار الأممي وأن محاولة